حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
مراد القوت الكفاية والكفاف, مراد القوت الكفاية والكفاف, وهو ما يقوس البدن ويكف عن الحاجة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم ارزق آل محمد قوتا, يعني كفافا وكفاية, وهو ما يقوس البدن ويكف عن الحاجة, بما في ذلك من السلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. كان الإنسان قوته كفاف سلم من آفات الفقر وسلم من آفات الغنى, فلقوته كفاف ليس فقيرا لأن عنده ما يكفي, وليس غنيا لأن ليس عنده زيادة, ما عنده زيادة عن الحاجة وعنده ما يكفي. في الحديث من أصبح آمنا في سربه وعافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحدا في رحاء قوت يومه. فسواء قوت اليوم غدا وعشاء كان أبو هريرة رضي الله عنه يهتم لهذا, يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه إذا حصل غدا وعشاء خلاص ارتاح ذلك اليوم. اليوم الثاني يأتي به الله, اليوم فيه غدا وعشاء الحمد لله, يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس الحديث ويكون هذا اليوم مرتاح الضمير 24 ساعة عنده قوت, وفي الغد ييسر الله له. هذا عنده قوت قوله, لكن من لم يكن عنده قناعة ماذا تقول حاله لم يكن عنده قوت يوم؟ بل إن بعض الناس الآن عنده ما يكفيه, عنده شيء كثير ولكن يسحب, يريد لابد يشتري سيارة, لابد يشتري بيت يسكنه, ما يكفي. تجي بعض الناس يجمعوا, بعض الناس من الزكاة يجمعوا له حتى يشتروا البيت, ولازم شراء البيت ما بضرورة سواء البيت يستاجر الحمد لله, كان يستاجر ويدفع الأجر الحمد لله كافي, لا لازم يشتري بيت هذا ما فقير, يجمعوا له الآلاف يشتروا له بيت, بعضهم يجمع من الزكاة ما يستحق الزكاة. الزكاة تكون للحاجة, سد الحاجة, النفقة والكسوة وأجار البيت تدفع من الزكاة. أما تبرع من آلاف من الزكاة ويشترى له بيت في غير محل, يقول هذا فقير ما عنده بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا, يعني كفاية وكفاء, وهما يقوس البدن ويكف عن الحاجة, لما في ذلك من السلام من آفات الغنى والفقر. فالذي قوته كفاء ليس فقيرا لأن عنده قوت اليوم, وليس غنيا لأنه ليس عنده زيادة, فسلم من آفات الفقر وسلم من آفات الغنى. في الحديث دين على فضل الكفاء وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك, الحديث دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة.
الحافظ أحكام تصنبط منها حديث الباب, قال إن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها, وفي كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه, أخذ من كل أبي هريرة أخفى حاجته ولم حينما أصابه ما أصابه من الجوع, ولم يخبر أبا بكر ولم يخبر عمر حينما يستقر الآية لعلهم يفتنون له, فكتم حاجته. في كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه, فيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال, في فضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاءه بالإشارة إلى ذلك, تقديم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ نفسه مع شدة احتياجه, في فضل أهل الصفة في أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان, لما جاء أبو هريرة وقف حتى أذن له, في جلوس كل أحد في المكان اللائق به, في إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم, في دعاء الكبير خادم بالكنية قالوا يا أبا هر, في ترخيم الاسم قال أبا هر, وفي العمل بالفراسة وجواب المنادي بلبيك الذي يتفرس فيه أنه محتاج, واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله, وسؤال الرجل عما يجده في منزله بما لا عهد له به يرتب على ذلك صباح لما دخل النبي قال من أين هذا اللبن, وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وتناوله منها, وإيثار بعض الفقراء وامتناعهم من تناول الصدقة ووضعه لها في من استحقها, وشرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل بعده, والحمد على النعم والتسمية عند الشرب, النبي سمى حمد الله وسمى وشرب الفضلة في اللبن. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن نشأت قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
نعم، هذا باب القصد والمداومة على العمل. القصد يعني الاعتدال والتوسط، القصد هو الاعتدال والتوسط، سلوك الطريق المعتدلة. ولهذا قال النبي في الحديث القصد القصد، فإذا القصد يعني الاعتدال والتوسط في الأمور ولزوم الطريق الوسط المعتدل. ومنه حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا، يعني لا طويلة ولا قصيرة، توسطا. ومنه قول الفقهاء إن مدة السفر التي تقصر فيه الصلاة يومان قاصدا للإبل، يعني معتدلا. فالقصد معناه الاعتدال والتوسط. ذكر حديث عائشة من طريقين. الطريق الأول سأل مسروق سأل عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم، يعني المستمر ولو كان قليلا، أنه كان دائما. في الحديث الآخر حب العمل الله يدوم وإن قل، يعني مستمر مهم منقطع. كان يصلي من الليل دائم ركعات معدودة، وهذا أولى من كونه يوم الليل يصلي وليل ما يصلي، يكون ركعات معدودة ولو ثلاث أربع ركعات ست ركعات يصلي كل ليلة، أولى من كونه ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ما يصلي. حب العمل الله أدوم الدائم. لهذا قالت عائشة أي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال سأل مسروق قلت في أي حين كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الليل يصلي الليل. قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ والديك، لأنه يصرخ في آخر الليل، وذلك في آخر الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقر قيامه في آخر الليل فانتهى وتره إلى السحر، وكان قبل ذلك صلى في أول الليل وأوتر، وصلى في وسط الليل وأوتر، ثم انتهى وتره إلى السحر، استمر على هذا. وكان كما في حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الميمونة، قال كان إذا كان يقوم بعد انتصاف الليل. وفي حديث عائشة كان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. من صلاة طويلة، حديث عشر ركعات طويلة، ركعة يقرأ فيها آيات. ولما في آخر لما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالسا يقرأ آيات صفحات كثيرة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام قرأها وواقف ثم ركع. إذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية يعني قرب القيام، بما أنه قرأ شيء كثير وجالس. فإذا بقي عليه 30 آية مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع، يعني صلاة طويلة. وكانت الركعة والسجدة تقول عائشة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وراكع، 50 آية مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية هو راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يدعو عليه الصلاة والسلام. كم إذا كانت هذه السجدة 11 ركعة كم تستغرق؟ والآيات كثيرة، يقرأ يمكن نصف جزء في كل ركعة على الأقل، يعني أو جزء. في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة خمسة أجزاء وربع البقرة والعمرة والنساء. قال كان يقوم إذا سمع الصارخ الديك في آخر الليل. في الطريق الثاني هذه عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني يدعو. هذا فكون المسلم يداوم على مثلا على ثلاث ركعات أو خمس ركعات وإن زاد أيضا أحيانا فهو خير، أولى من كونه يصلي ليلة ثلاثا وليلة خمسا وليلة لا يصلي. لكن إذا غلبه النوم أو مرض فهو معذور، إذا غلبه النوم في بعض الأحيان أو مرض فهو معذور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العادة 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، زاد ركعة يقضيها في الضحى لكن بدون وتر، ما في وتر في النهار، يضيف ركعة إليها. كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني زاد ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم.
لكن السفر يعرض له النوم، يعرض له السفر، يعرض له الوجع في المرض، في هذه الحالة يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. في حديث أبي موسى إن إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
نعم. وهذا الحديث حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني أن نجاة الإنسان ودخوله الجنة ليس بعمله بل برحمة الله وفضله. لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني أن نجاة الإنسان ودخوله الجنة ليس بعمله بل برحمة الله وفضله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة. وأما العمل فهو سبب، هو سبب في دخول الجنة، العمل سبب والدخول برحمة الله. فإذا وفق الله العبد وسدده استقام عمله صح، وإلا في العمل وحده لا ينجي، قد يدخله الرياء أو الردة فيحبط العمل. فالعمل الصالح الخالص لله توحيد سبب في دخول الجنة، كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بسببية. من جاء بالسبب نالت الرحمة فرحمه الله وادخله الجنة، ومن لم يأتي بالسبب لم تناله الرحمة. والباء هنا الباء التي في الإثبات غير الإثبات الباء التي في النفي. فالباء عندنا الآن باء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا سلط عليها النفي فهي باء العوض، والمعنى لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله وثوابا لعمله كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون إن العبد يدخل الجنة بعمله، والعبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجره، لأنه هو الذي خلق، هو الذي خلق الطاعات والمعاصي، ما خلقها الله. يقول يجب على الله أن يثيبه كما يعطى الأجير أجره، كما أنه قال يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة والعياذ بالله أوجبوا على الله إثابة المطيع، وقالوا هذا مقابل عمله، عوض على عمله، هذا باطل. فالباء هنا منفي، العوض منفي، لا ندخل أحدكم من عوض عن عمله. وأما الباء التي في الإثبات ودخل الجنة بما كنتم تعملون هي باء السببية، فجنا بما كنا تعملون. والمعتزلة عكس، قالوا الباء التي في الإثبات هي باء العوض، ادخل الجنة بما كنا بعوض عن عمله، وهذا من جهلهم وضلالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا، يعني اقصدوا السداد، اقصدوا السداد أي الصواب، أي اقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره. سددوا اقصدوا السداد وهو الصواب، اقصدوا بعملكم الصواب واتباع السنة من الإخلاص والمتابعة. وقاربوا يعني لا تجهدوا أنفسكم بالعبادة فيفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل، فالقارب سددوا وقاربوا. إذا حصل، إذا لم يحصل السداد وأمكن المقاربة يكفي المقاربة، سددوا وقاربوا. واغدوا، الغدو السير من أول النهار، وروحوا الرواح السير من أول النصف الثاني من النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة سير الليل، الليل المسافر إلى سار في الليل يقطع مسافة، يستعين بالغد وهو الروحة، المسافر يسير أول النهار وآخر النهار وشيء من الدلجة يقطع مسافة. والمقصود الحث على رفق العبادة، المقصود الحث على رفق العبادة، وهذا هو الموافق للترجمة في قول باب القصد والمداومة على العمل. والمعنى أن المسلم عليه أن يقتصد في العبادة ولا يتعب نفسه، ويستغل الأوقات المناسبة مثل أول النهار وآخر النهار وشيء من الدلجة، يعني هذه الأوقات التي يقطع بها المسافر. والمسلم مسافر إلى الله، هذا السفر الحسي، السفر الحسي المسافر الذي ركب دابته وسيارته يقطع المسافة من أول النهار، هذه وقت مبارك أول النهار يقطع المسافة، وفي آخر النهار كذلك، وفي شيء من الدلجة وسط الليل، فكذلك المسافر إلى الله يستعين بالله وينتهز الفرصة ويستغل الأوقات المناسبة. قال ويعلم أنه لن يدخل أحدا عمله، لن يدخل أحدكم عمله جنة، يعني
عوضا وثوابا، ولكن الدخول برحمة الله والعمل سبب. وإن أحب الأعمال وأدومها إلى الله، وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل، يعني أحب العمل إلى الله الدائم ولو كان قليلا. فدائم قليل خير من كثير، فقليل دائم خير من كثير منقطع. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم. عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. عائشة استفدت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها مسروق أي العمل أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. وهذا فيه أن رفعت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، القليل الدائم. وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا بفتح اللام وضمها، قال اكلفوا أو اكلفوا ضم اللام وفتحها، همزة وصف، أي يبلغوا بالعمل إلى غايته ولازم الخدمة وأديم العمل، لكن يقيد ما لا تقع معه مشقة المفضية إلى السآمة والملل حتى يترك العمل. ولهذا قال ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني يبلغوا بالعمل غايته ولازم الخدمة وأديم العمل، لكن بشرط يعني القيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملل حتى يترك العمل. ولهذا قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي مقدار طاقتكم. فهو أمر، هذا أمر بالجد في العبادة والإبلاغ إلى حد النهاية بقدر الطاقة، أمر بالجد والإسهال في العبادة والإبلاغ إلى حد الغاية بقدر الطاقة، اكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. والمراد بالعمل الصلاة، من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. نعم. تكلف؟ لا تكلف. قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني افعلوا ما تبلغوا بالعمل ما تطيقون، مقيدة بقدر الطاقة. والتكلف معنى هذا في مشقة، غير مشقة، لأنه إذا صار في مشقة مل وسعر ترك العمل. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم. وهذا فيه بيان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، يعني مستمر. قال هل كان يخص شيئا من الأيام، يعني بعبادة مخصوصة، ما يخص شيئا من الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره، كل ليلة يصلي ما تيسر، كل مثلا يصلي في النهار يصلي الضحى في كل يوم، مو بيوم يصلي الضحى ويوم ما يصلي، ليلة يصلي ما يصلي، ما يخص شيئا من الأيام في عمل. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة مستمر، عمله واحد في الليل، عمل صلاة واحد في الصيام، في النهار كذلك، النوافل والرواتب مستمرة، مو بيوم السبت يصلي الرواتب ويوم الأحد ما يصلي الرواتب، يوم السبت يصلي الضحى ويوم الأحد يصلي الضحى، ليلة الجمعة مثلا يصلي في الليل والخميس ما يصلي، لا، عمله ديمة مستمر في الليل والنهار، يصلي في جميع الليالي، يصلي الرواتب في جميع الأيام، يصلي الضحى في جميع الأيام، يعني لا يخص شيئا من الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. ولا ينافي هذا صيام أيام البيض والاثنين والخميس، فهذا لأن هذا خاص، يعني خاص لا ينافي الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ورد فيه أدلة خاصة، كان يصوم أيام البيض، ولهذا كان إذا فاته في يوم في الأصفار قضاها بعد ذلك، ولهذا كان النبي يصوم في شعبان أكثر من غيره، قال بعض العلماء لأنه كان يفوته من الأشهر السابقة فيقضي في شعبان. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبير قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا مهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وابشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا.
نعم سبق معنا سددوا يعني اقصدوا السداد أي الصواب، يعني اقصدوا بعملكم الصواب واتباع السنة من الإخلاص والمتابعة. وقاربوا يعني إن لم تبلغ السداد فقاربوا، فقاربوا السداد. قوله في الحديث السابق القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، القصد بالنصب على الإغراء، القصد القصد يعني إلزموا الطريق الوسط المعتدل، وهو القصد القصد تبلغوا كرة للتأكيد. من حديث جابر أن موسى كان خطبته قصدا لا طويلة ولا قصيرة. والفقهاء يقولون مسافة السفر يومان قاصدان للإبل يعني معتدلان. سددوا وقالوا يعني يقصد السداد والصواب، فإن لم يحصل السداد فقاربوا، قاربوا السداد ولا تجدوا أنفسكم فيضربكم إلى الملل. وأبشروا يأبشروا يعني أملوا الخير من الله عز وجل وأحسن الظن بربكم، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، وإنما دخول الجنة كما سبق بفضل الله ورحمته، ولكن الأعمال أسباب، سبب من جاء بالسبب نالته الرحمة وبلغت بالسبب مثلا الرحمة. قال ولا أنت يا رسول الله أيضا عملك؟ قال ولا أنا إلا أن تعمل له برحمة منه وفضل. في الرواية الأخرى سددوا وأبشروا. قال مجاهد سدادا سديدا صدقا، تفسير يقول سدادا وسدادا السديد الصدق يعني العمل الذي فيه صدق وإخلاص، هذا هو السبب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقى المنبر.
ثم رقي، رقي المنبر، رقي هذا في الصعود قال رقي، هم قال رقى من الرقية والنفس، النفس رقى يعني نفث فيه عليه، أما رقي عن صعد صعود الصبح قال رقي، رقي صعد، وأما في الرقية النفث قال رقى، رقى نفث عليه. نعم. ثم رقي المنبر. نعم.
ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
نعم. هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم صعد المنبر صعدة فأشار بيده قبل قبلة المسجد قال قد أريت الآن منذ صليتكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، يعني أمامي قبلة هذا الجدار، ممثلتين يعني مصورتين وزنا ومعنى. قال مثله إلى صوره يعني صورته الجنة والنار في أمامه، أمامه في هذا الجدار الذي أمامه صورت له. قال فلم أرى في اليوم في الخير والشر، كرر فلم أرى في اليوم في الخير والشر، والخير الجنة والشر النار. هذا فيه الحث على العمل والاستعداد والمداومة، وهذا وجه مناسبة الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار وقال فلم أرى في اليوم في الخير والشر، الخير قريب والشر قريب، الجنة أمامه والنار أمامه صورة له. ففيه الحث على العمل والاستعداد والمداومة. ذكر ابن بطال في قوله لا يرفع الجنة بعمله قال وأنت قال قال قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قال قال محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل، تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال. يحمل الحديث على دخول الجنة والخروج فيها، ودخول الجنة برحمة الله لكن اقتسام المنازل والدرجات بالعمل، فالمؤمن كلهم يدخل الجنة برحمة الله لكن درجاتهم الدرجات بحسب الأعمال، تقاسمون يقتسمون المنازل والدرجات بالأعمال. فالسابقون المقربون منازلهم عالية والمقتصدون أقل والظالمون أنفسهم أقل، فالدخول دخول الجنة حيث الجميع كلهم دخلوا برحمة الله لكن الدرجات المتفاوتة بالأعمال. ايش ارفع الصوت ومن مثلهم
فيه حث على العمل، هو حث على العمل، العمل هو استحضر عظمة الله والقرب بين يديه، يكفي هذا.
نعم،
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان رحمه الله: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من
المؤمن عندك ولو يعلم المؤمن
نعم
مستفان المسلم نعم
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الترجمة معقولة: الرجاء والخوف. باب الرجاء والخوف، باب الرجاء مع الخوف. المعنى أن المؤمن عليه أن يسير إلى الله بين الرجاء والخوف، يعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة لها أركان 3: المحبة والخوف والرجاء. لا بد أن يعبد الإنسان ربه بالحب وبالخوف وبالرجاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الأركان، ذكر الله تعالى في سورة الفاتحة أركان العبادة، أركان العبادة 3: الحب والمحبة والخوف والرجاء. المحبة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا الركن الأول. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. مالك يوم الدين، هذا الخوف. لا بد من عبادة الله بالحب وبالخوف وبالرجاء. فمن عبد الله بالحب وحده، هذه طريقة الزنادقة الصوفية، يزعم أحدهم أنه يعبد الله بالحب فقط دون خوف أو رجاء. ويقول أحدهم كما يذكر في كتب الوعظ الرابعة العدوية أنها قالت: لا عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. وهذا بعض هذه طريقة الزنادقة. ومن عبد الله بالخوف وحده، هذه طريقة الحرورية الخوارج، غلبوا جانب الخوف لأن كفروا المسلمين بالمعاصي وخلدوهم في النار. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، هذه طريقة المرجئة الذين لا يبنون بالمعاصي ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يطعم عن كفر طاعة. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الوحيد. كيف يقول الصوفية: ما نعبد الله خوفا ورجاء؟ والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أن الأنبياء هم أفضل الرسل، يعبدونه بالخوف والرجاء. لما ذكر الله تعالى الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ونوح ولوط وأيوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل وعيسى، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف. الأنبياء يعبدون الله بالخوف. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن عباده المتقين: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن الغالي. خوفا وطمعا، رجاء وخوف، لا بد من الأمرين. وقال سبحانه عن أصحاب المتقين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا بد للمؤمن من الخوف والرجاء. الخوف
يحمل الإنسان على ترك المعاصي الخوف الصادق هو الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي. الخوف الصادق هو الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي، هذا هو الخوف المحمود. وكذلك الرجاء الصادق هو الذي يكون مع الأسباب، يفعل الإنسان الأسباب ثم يرجو، فالذي يرجو الله يرجو ما عند الله يعمل ويحسن ظنه بالله عز وجل. من حسن عمله حسن ظنونه ومن ساء عمله ساء ظنونه. فالراجي الصادق الرجاء الصادق هو الذي يكون مع فعل الأسباب، يفعل الإنسان الأسباب يرجو ما وجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويرجو مغفرة الله. أما الذي يرجو وهو لا يعمل هذا رجاء كامل، يسمى تمني وغرور، هذا تمني وغرور. لكن الرجاء الصادق هو الذي يكون مع فعل الأسباب. وكذلك الخوف الصادق خوف المحمود الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي. أما الذي يدعي أنه يخاف الله وهو يشرح المعاصي فهذا ليس بخوف. ولهذا قال العلماء ينبغي الإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر. فالرجاء الإنسان يرجو ما عند الله ويرجو مغفرته، ولكن هذا الرجاء لا يتمادى معه حتى يأمن بمكر الله، لأنه عنده خوف، الخوف يمنعه من أن يكون آمن بمكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا قوة خاصة، ولكن رجاء لا يصل به لا يتمادى معه حتى يأمن مكر الله لأنه عنده خوف. كذلك الخوف لا يتمادى هذا الخوف حتى يكون سوء ظن بالله وقنوطا من يأس الله لأن عنده رجاء. فالرجاء يمنع الخوف من أن يصل إلى اليأس والقنوط، كما أن الخوف يمنع الرجاء من أن يصل إلى الأمن من مكر الله. فالذي يتمادى في الرجاء ويأمن من مكر الله ولا يبالي بالمعاصي هذا يمنعه الخوف لأن عنده خوف، عنده خوف فلا يصل إلى أمن من مكر الله. كما أن الخائف عنده رجاء، عنده رجاء يمنعه من أن يسيء الظن بالله ويقنط ويأس من روح الله. ولهذا قال سبحانه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهكذا المؤمن يسير إلى الله بالحب والخوف والرجاء، يعبده بالحب الذي المحبة التي تقتضي العبودية وكمال الذل والخضوع والطاعة مع الخوف والرجاء. وكل خائف راجي، الخائف كل خائف هو راجي ضرورة. الراجي يخاف من فوات ما يرجوه، والخائف يرجو الشيء الذي يخاف أن لا يدركه. ولهذا قال العلماء إن المسلم يصير الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر، فالطائر إذا استقام الجناحان استقام طيرانه، وإذا سقط أحد جناحيه أو سقط الجناحان فهو في عناد الموت. ولكن قال بعض أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الخوف في حال الحياة، حال الصحة في حال الحياة يغلب جانب الخوف حتى يكون حاملا له باعثا له على وحاديا له على ترك المحارم فعل الواجب. وأما في مرض الموت فإنه ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت له وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لأنه الآن انتهى العمل ما بقي إلا حسن الظن بالله والرجاء. ولهذا قال العلماء قال بعض أهل العلم ينبغي أن تجمع حديث في الرجاء وتقرأ على المريض عند موته حتى يحسن ظنه بالله عز وجل. المؤلف رحمه الله قال باب الرجاء مع الخوف، يعني لا بد من الأمرين، مؤمن يرجو ويخاف يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال سفيان هو ابن عيينة ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية، ويقول تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، المعنى حتى تقيموها بالعمل، حتى تقيموها بالعمل، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بالعمل، أي فلستم على سبيل نجاة حتى تعملوا بما أنزل إليكم من ربكم، لستم على سبيل نجاة حتى تقيموا حتى تعملوا بما أنزل الله بما أنزل إليكم من ربكم. هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن مراد بها هذه الأمة، هذه الآية في أهل الكتاب لكن مراد بها هذه الأمة، كما قال حذيفة رضي الله عنه مضى القوم ولم يعن به سواكم، هم مضوا لكن والله أنزل علينا، مضوا وانتهوا، مضى القوم ولم يعن به سواكم. فهذه الآية فهذه الأمة إذا لم تعمل فهي على خطر، ومن عمل فإنه يرجو النجاة، فهذا فيه الخوف والرجاء. هذه الأمة إذا لم تعمل فهي على خطر، لا بد من العمل، رجاء بدون عمل ما ينفع. الذي يرجو مغفرة الله ويحسن الظن بالله يعمل، من حسن عمله حسن ظنونه، ومن ساء عمله ساء ظنونه. الذي يرجو وهو صادق في رجائه هو الذي يعمل. وكذلك المحب الذي يحب الصالحين هو الذي يعمل ويجتهد في اللحاق بهم، فإذا حصل تقصير فإن المحبة تجبر هذا النقص. والمعنى يسمع على سبيل النجاة حتى تحكم الكتاب والسنة. ولهذا يقول سفيان بن عيينة ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية،
لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على سبيل النجاة حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل، خطاب لأهل الكتاب. وهذه الأمة ليست على شيء حتى تقيم القرآن والسنة، حتى تعمل القرآن والسنة، لستم على سبيل النجاة حتى تعملوا بما أنزل إليكم من ربكم. فهذه الأمة ليست على سبيل النجاة حتى تعمل بما أنزل إليها من كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الخوف مع الرجاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هذه الرحمة رحمة المخلوقة، هذه الرحمة التي خلق إن الله خلق الرحمة، هذه رحمة مخلوقة وهي غير الرحمة التي صفة من صفات الله. فالرحمة رحمتان، رحمة المخلوقة كما في هذا الحديث، ورحمة هي صفة لله لا تكيف ولا تعطل. والرحمة المخلوقة هي المذكورة في هذا الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة ويوم القيامة يضم هذه الرحمة إلى ما عنده فتكون 100 رحمة فيرحم بها عباده كما مع رحمته، كما جاء في الحديث، جاء في الحديث الآخر أن الله أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يضم هذه الرحمة التي في الأرض إلى 99 اللي عنده فيرحم بها عباده. ومن هذا الحديث أن الله تعالى قال الجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة رحمة المخلوقة فلا يشكل. فالرحمة المخلوقة ورحمة التي صفة من صفات الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لن ييأس من الجنة. وهذا فيه إيش؟ فيه الرجاء، فيه الرجاء. ولو يعلم المسلم أو المؤمن بكل الذي عنده عند الله من العذاب لم يأمن من النار، وهذا فيه الخوف. إذا الحديث فيه الجمع من الخوف والرجاء، والترجمة باب الرجاء مع الخوف. لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لن ييأس من الجنة، إذا فيه رجاء. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده عند الله من العذاب لم يأمن من النار، وهذا فيه الخوف. ففيه الجمع من الخوف والرجاء. نعم.
باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم، كما قال بعضهم المقصود من حيث أن المكلف ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا في الرجاء، حتى لا يغلب عليه الرجاء فيكون من المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان دم، ولا يغلب جانب الخوف فيكون مع الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد العصاة أصحاب الكبائر بالنار. نعم. الرحمة، الرحمة التي هي صفة الله، الرحمة معناها معلوم كما قال لمالك وكيف مجهول ولمن هو وجه الصلاة. المعنى معنى الرحمة معروف، ضد القصر، هذا معنى في المعنى اللغوي. مثل الاستواء كما قال لمالك، الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع. والكيف كيفية استواء الله هذا مجهول، والإيمان به واجب والسؤال به. هذا على تلقاها، هذه المقالة تلقاها العلماء مالك بالقبول، فقال في جميع الصفات. يقال الرحمة معلومة معناها ضد القصر، والكيف كيفية رحمة الله مجهولة، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. مثل العلم، من صفات الله العلم، العلم معلوم ضد الجهل، العلم ضد الجهل هذا معناه. والكيف كيفية اتصاف الله بالعلم مجهول، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. هكذا يقال في جميع الصفات. فالرقة هذا معلوم، الرحمة ضد القصر، هذا المعنى اللغوي. أما كيفية اتصاف الرب بالرحمة فلا يعلم كيفية اتصاف إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية اتصاف إلا هو. نعم.
باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد أخبر رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم.
ما يكون
المثلث عندي.
طيب،
فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعف، وإنه من يستعف يعف الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
المعطي هو الله، والله هو اللي يعطي. ولن تعطوا أيها الناس من ربكم عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسار قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدمه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
هذه الترجمة الصبر، باب الصبر عن محارم الله. والصبر عن محارم الله نوع من أنواع الصبر الثلاثة، والثاني الصبر على طاعة الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من فقر أو مرض أو مصائب. الصبر أنواع ثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله حتى يؤدي الطاعة، لولا الصبر ما أدى لسان الطاعة. الصلاة تؤدي تحتاج إلى صبر، وضوء تتوضع تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، والزكاة تدفع تحتاج إلى صبر. كل العبادات لا بد فيها من صبر، يعني يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله ما أدي الطاعة. وكذلك النوع الثاني الصبر عن محارم الله، تصبر عن المعاصي، عن التعامل بالربا، عن شرب الخمر، عن الزنا، عن عقوق الوالدين، عن قطيعة الرحم، يكف الإنسان نفسه، لا بد له من صبر. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا يجزع، فيحبس لسانه عن التشكي، ويحبس نفسه عن الجزع، ويحبس جوارحه عما حرم الله. النفس لا تجزع، يحبسه عن الجزع، يكون جزع فلا، واللسان لا يتشكى، والله نفس الرسول قال أنا كذا حصل لكذا وكذا، والناس ما حصل لهم، كل الناس ما حصل لهم كذا، ويشسب بلا أنا هذا يشكو ربه، هذا شكوى، شكوى لله. وبعضهم يقول أنا أصلي وأنا صائم وأصيب فيها مصيبة والعصاة ما أصيبه، هذا جهل فظيع، هذا اعتراض على الله، وهذا شكاية لله عز وجل. فنتسخط من قضاء الله وقدره، ربك حكيم عليم، الله تعالى يبتل الأخيار، يبتل الأخيار والأنبياء أعظم منك، وعلى درجة ابتلاهم الله، وهم بلغون رسالة الله، منهم من قتل، منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من خنق، وهم أنبياء الله. لكن الجهل وضعف الإيمان يحمل اللسان على هذا على الجزاء، فلا بد حبس النفس عن الجزاء، واللسان عن تشكي، والجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يلطم شعرا ولا يشق ثوبا، يحبس جوارح عما حرم الله. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، كما أن الجسد إذا زال فلا قيمة له، فكذلك الصبر. صدر المؤلف رحمه الله ترجم بهذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال الأخرى يوفى الإنسان أجره حسنة يعصي أمثالها ليس بمثل ضعف، أما الصبر فليس له حد. الصبر يوفى الصابر يوفى أجره بغير حساب بغير حصر عد. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا في الصبر، عمر الفاروق خليفة الثاني رضي الله عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر، لأن بالصبر يتحمل الإنسان فيؤدي الواجبات، وبالصبر يترك الإنسان المحرمات، وبالصبر يصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط من أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه يعني شيء من المال، سألوه فأعطاهم، سألوه شيء من المال فأعطاهم، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده. فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف فيعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه الكلمات العظيمة، هذه الجمل العظيمة، جمل درر نبوية تكتب بماء الذهب، أوتي عليه الصلاة والجوامع الكلم، كل جملة لو أردت تشرحها كتاب كامل ما يكفيها، لو تجد تتكلم على كل جملة من الآن حتى مطلع الفجر ما أعطيت حقها. جملة عظيمة، إنه من يستعف يعفه الله. الجزاء فيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن استعف جزاه الله بأن يعفه الله، ومن صبر يجزاه بأن يصبره الله، ومن يستغني جزاؤه من جنس العمل يغنيه الله. المعنى من يستغني عن الناس ويتعفف عن سؤالهم بالصبر، من يستعف يعفه الله، يتعفف ويصبر ويتحمل ولا يسأل الناس ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، يعوضه الله يعفه الله، يعوضه الله حلاوة في قلبه يجعله عفيفا ويجد لذة وحلاوة للعفة، حيث أنه يستعف عن الناس ويستغني بالله عز وجل، يكون غناه بالله عز وجل. ومن يتصبر يصبره الله، فإنه يجزيه يعني يقويه ويعينه على الصبر حتى يكون سهلا ميسورا له مستلذا له. ومن يستغني يغني الله، من استغنى عما في أيدي الناس غناه الله يتجد له القناعة في قلبه وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيه أن الصبر أفضل ما يعطاه المرء، فيه أن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصبر أفضل ما يعطاه الإنسان، أفضل ما يعطاه لكون الجزاء عليه غير مقدر، كما في آية الترجمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الجزاء غير مقدر، ما لحد، قد يعطيه الله على الصبر يعطيه من الجزاء والثواب ما لا حد له ولا نهاية له، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالصبر شأنه عظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضع. جاء في أن النبي في بعض الغزوات وهو يوزع الغنائم وزع كل شيء عنده، تعلقت فيه الأعراب وأعطاه كل ما عنده، أعطاه كل ما عنده من الغنم والإبل، حتى أنه أعطى رؤساء القبائل كل أحد 100 من الإبل. تعلقت فيه الأعراب حتى تعلق رداءه بشجرة حطفت، قال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العظات نعما وإبلا لأعطيتكم إياه، ثم لا تدوني بخيلا ولا جبانا ولا تلوب على صغير. ولو كان عندي عدد هذه الأشجار اللي ترونها في هذه البرية إبل وبقر أعطيكم إياه. هو الصالح عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم يوم حنين كلها من الناس، حصل 2000 شاة ومن الإبل كذا، كلها وزعها للناس وأعطى رؤساء القبائل 100 حتى يتقوى إيمانهم، كل واحد من رؤساء القبائل أعطاه 100 بعير من يعطيها. وجاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، غنم وادي بين جبلين أعطاه، فالخذ. فذهب إلى قومه فقال: أسلموا يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا أخشى فقر، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا أخشى فقر. كان الرجل يسلم ما يريد إلى الدنيا، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في قلبه ويجد حلاوة الإيمان، فعند ذلك تكون رغبته في الإسلام. في الأول دخل يريد الدنيا، ثم لم يلبث حتى يكون الدين أحب إليه من كل شيء. والحديث الثاني حديث زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه عليه الصلاة والسلام، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر من عائشة التي سأفق فيها: يا رسول الله لم تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مغفور له ما تقدم منه، هو يقوم حتى تتفطق له تتشقق من طول القيام. من هذا مدة طويلة، من أصلي وقت طويل يقف ساعة ساعتين ثلاث ويكرر هذا في كل ليلة ساعات حتى تشق قدمه عليه الصلاة والسلام. كما في حديث عباس أنه إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي كل ليلة، وكان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، في الغالب إذا لم يكن عنده ضيوف ولم يكن عنده وفود أو إلى فراشه. لكن الآن نحن الآن بعد منتصف الليل بعد قيام حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لازلنا يقضين على أي شيء، على لا شيء، على إما على لهو أو على قيل وقال أو على مشاهدة مسلسلات وأفلام. فأشكو إلى الله من حال ذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو قبله بقليل قام يصلي. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثلاثة صلى مرة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء أو ربع، وهو واقف مع الترتيل والتدبر، لا يمر بآية في رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف تعود، ولا بآية تسبيح إلا وقف وسب. خمسة أجزاء ورب في ركعة واحدة، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجده قريبا من ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها كان السجدة من سجدات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، 50 آية، يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في كل ركعة، وصلاة متقاربة. الركوع مثل السجود، الركوع مقدار ما يقرأ 50 آية، والسجود مقدار ما يقرأ 50 آية، والسجدة الثانية كذلك، والقراءة كذلك. ولما تقل في آخر حياته كان يصلي جالس ويقرأ قراءة كثيرة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام، فقرأها وهو قائم ثم ركع. إذا بقي 40 آية هل معناها قرب من القيام؟ إذا كم قرأ قبل ذلك؟ كثير. حي الصلاة عليه وسلم تتشق قدماه، تنتفخ وتتفطر قدماه، فتقول لعائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم منك؟ فيقول أفلا أكون عبد الشكر. يفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نعمه عليه، كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم الشكر، ولتقتدي بأمته عليه الصلاة والسلام وتعبدا لله عز وجل. يفعل هذا تعبدا لله وشكرا له وأسرة لأمته عليه الصلاة والسلام، لقد كانت في رسول الله أسرة حسنة. هذا مع أنه حتى أمته على القصد وعدم التكلف، سجدوا قاربوا كما في الحديث في الترجمة السابقة، القصد تبلغ، لكن عليه الصلاة أوتي قوة وقدرة على العبادة، ولهذا كان يقوم عليه حتى تتفق قدماه، ومن يستطيع أن يقوم مثل عليه الصلاة والسلام. والشاهد من خير الصبر، صبر النبي صلى الله عليه العظيم، صبره العظيم على هذه العبادة العظيمة على الطاعة، هذا الصبر يصبر هذا الصبر ويقوم حتى تتورم قدماه، وهنا حتى تنتفق قدماه، في الطلاقة حتى تنشق قدماه تتفطر قدماه، صبر عظيم على الطاعة. وإنما يوفى الصبر أجرهم من الحساب. نعم متلازمان، الصبر على طاعة الله يزن الصبر على محارم الله.
باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم رحمه الله من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة سمعت حصين بن عبد الرحمن قال رحمه الله قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
هذه الترجمة موضوعها الترغيب في التوكل والحث على التوكل. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أحفظه حسبنا فهو كفي، ومن كان الله كفي فلا مطلع لأحد فيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس، المعنى التوكل من كل شيء ضاق على الناس، توكل من كل شيء ضاق على الناس. والتوكل والاعتماد على الله وتفريض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب. التوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة والمباحة، والأمر الثاني الاعتماد على الله. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الآخرة المتوكل على الله هو الذي يفعل الأسباب، يؤدي ما أوجب الله عليه، ينتهي عما حرم الله عليه، يجاهد نفسه في الإخلاص، ثم يتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويرجو ما عند الله من المثوبة بعد ما يفعل الأسباب. أما من يتوكل وما يفعل السبب هذا ليس توكل. يتوكل على الله وترجو ما عند الله من الثواب والتمتع بذلك كرامته بعد أن توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتتنبه المحرمات، تتوكل. كذلك في أمور الدنيا تتوكل على الله في حصول الرزق، يعني أنت تعمل تفعل الأسباب، ما تجلس في بيتك تقول متوكل على الله، لا، بل يذهب الإنسان يبيع ويشتري، يعني مثلا يحرث الأرض يبذرها ويسقيها ويفعل الأسباب ويتوكل على الله في حصول النتيجة. أما الإنسان عنده أرض بيضاء ولا يتوكل على الله في أن تخرج من الثمرة مثل ما أخرجت أرض جاره وجاره يزرع ويبذر، هذا ليس من العقل. يبيع الإنسان ويشتري، يتعلم صنعة، يكون عنده حرفة في يده، يكون سباك، يطلب الرزق، يتعلم الصنعة، يكون سباك، يكون كهربائي، يكون مبلط، يكون جزار، يكون حداد،
صنعة وفي يده صنعة أو يعمل يبيع ويشتري أو يبيع ويشتري ثم يتوكل على الله في حصول الرزق. ولا يجلس الإنسان ينام في بيته ويقول أنا متوكل على الله في حصول الرزق. السماء لا تمطر لهبا ولا فضة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وهل الطير نائمة؟ قال تغدو خماصا وتروح البطانة. فالطير ما تجلس في أوكالها، تغدو في الصباح خماصا ضامرة البطون وتروح في آخر النهار بطانا ممتلئة البطون. إذا الطير تسعى ولا ما تسعى؟ تسعى على الأسباب. فالإنسان الذي يقول متوكل على الله ولا فعل أسباب هذا ليس توكل، إنه متواكل. هذا متواكل وليس متوكل، هذا تواكل وعجز وخضع. توكل المتوكل هو الذي يفعل الأسباب الشرعية والأسباب النافعة ثم يتوكل الله في حصول النتيجة، يكون في يده صنعة يعمل ثم يتوكل الله في حصول الرزق. ولا يجلس ولا ينام في بيته ويزعم أنه متوكل. ذكر حديث ابن عباس قال يدخل الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هذا في الصحيحين. وجاء في الحديث الآخر أن الله أعطاني مع كل 1,070,000، وهذا صحيح أيضا، مع كل 1,070,000. وجاء حديث مع كل 1,000 لكن فيه ضعف. ذكر من أوصافهم، ما هي أوصافهم؟ هذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله، ذكر في موضع آخر أن الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جعلوا يخوضون ويتكلمون ويبحثون عن من هذه أوصافهم، من هم هؤلاء الذين خرجوا على الحساب، حرصهم على الخير. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا أشياء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون في اللفظ الآخر ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. سقطت من هذه الجواب هو لا يكتوون، والمراد أنهم لقوة توكلهم على الله يتركون الأسباب المكروهة ويتركون الأسباب المفروضة ويتركون الأسباب المحرمة والشركية. فهم يتركون الأسباب الشركية كالطيرة، فطيرة من الشرك محررة، فطيرة تشاؤم، التشاؤم أصل التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالسوالح والبوالح. كانت الجاهلية يزجرون الطير إذا أراد واحد سفرا أو تجارة أو زواجا زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيامن ومضى الحادثة، وإن ذهب جهة الشمال تشاؤم وأحجر. وكان من لم يزجر من الطير من لم يعرف يذهب إلى بعض القبائل الذين يزجرون له الطير. قبيلة بنو لهب في الجاهلية كانت مشهورة بزجر الطير، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مرة. يقول بنو لهب عندهم خبرة بزجر الطير فلا تلغي مقالتهم، هذا الشاعر الجاهلي جاهلية. ثم صار يطلق التشاؤم على التشاؤم بالأشخاص والبقاع والأماكن والأسماء، كل هذا ممنوع، لا يجوز التشاؤم بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالأماكن ولا بالألفاظ. بعض يتشاؤم إذا كان صاحب دكان ثم جاءه بعد ما فتح الدكان في الصباح أعمى أو أعرج تشاؤم وأغلق الدكان، هذا من التشاؤم. أو يتشاؤم بالاسم، اسم شخص، اسم شخص ولا مناسب التشاؤم به، أو باللفظ أو بالبقعة. والتشاؤم من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين، كانوا يتشاؤموا بالأنبياء. الله تعالى عن فرعون قومه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال عن أصحاب القرية أن الذي أرسل الله لهم رسل إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززوهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا إنا فطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فالتطير من خصال أهل الجاهلية ومن خصال المشركين. فهؤلاء الذين 70,000 لا يتطيرون، لا يفعلون الأفعال الشركية والمحرمة ولا يكتوون. الكي من الأسباب المكروهة لما فيها التعذيب بالنار، فهم يتركون الأسباب المكروهة، وهو جائز يسمي حرام لكنه مكروه كراهة التنزيه. ويتركون الأسباب المفضولة التي خلاف الأولى وهي الرقية، يسترقون الهمزة والسين يعني يطلبون من يرقيهم، لأنه إذا طلب أحد يرقيه مال إليه شعبة من قلبه. والواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله ولا يعلقه بالمخلوق. ولكن الأسباب الأخرى يفعلونها في البيع والشراء والتداوي عند الأطباء وغيرها، لا تدخل فيها، هذا خاص بالسرقة. فهم تكون أسباب مكروهة
ويتركون سبب الفضول كالاسترقاء وهو طلب الرقية لما فيه سؤال الناس والحاجة إليهم، فإن رقاه أحد هو بدون طلب فلا محذور، سأحد رقاه فلا محذور فيه. والكي فيه تعذيب بالنار بخلاف الأسباب الأخرى المباحات التداوي وطلب الرزق والبيع والشراء، فكل هذه أسباب، والأكل والشرب والاستدفاء. لكن إذا احتاج إلى الرقية وتعين طريقا للعلاج أو احتاج للكي لأن فعل الأسباب الأخرى ولم تفيد وتعين في طريقا للعلاج، فإنه تزول كراهة ولا يخل بشرط السبعين عارفة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب أن تسترقي جولة جعفر لما أصابته النبرة، وهذه أسماء تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد قتل جعفر. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكي كما أمر عائشة أن تسترقي، فدل على أنه إذا احتاج إلى تعين طريقا للعلاج فلا حرج. وختام صفاتهم قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد الترجمة، وعلى ربهم يتوكلون يعني يتوكلون على الله لا على غيره، قدم الجار والمجرور وفاد الحصر، وعلى ربهم يتوكلون والذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني يفوضون أمرهم إلى الله بعد فعل الأسباب المشروعة، يفعلون الأسباب المشروعة ثم يعتمدون على الله في حصول النتيجة. ومن توكل على الله فهو كافيه وهو حسبه، ومن كان الله كافي فلا مطلع لأحد فيه. نعم نعم، إذا تعين طريقا لكي فلا يخل، إذا استعمل الأسباب الأخرى ولم تفد ووجد الكي هو الطريق النافع فلا بأس فلا يخل، وكذلك الرقية. نعم هذا غلط أعوذ بالله، ما شك كيف استعمل من الصباح هذا سب الدهر سب الدهر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعنه شيء من أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة لكراهة قيل وقال، وهذه الكراهة قد تكون للتحريم وقد تكون للتنزيه. القيل وقال إذا كان غيب هنا من صار محرم، والكراهة تأتي في الكتاب والسنة ويرد بها التحريم. لما ذكر الله المحرمات العظيمة قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وإذا ذكر الشرك والقتل والكبائر قال كل ذلك سيئا عند ربك مكروها. فهذه الكراهة قد تكون للتحريم، قيل وقال إذا كان غيبه ونميمة للتحريم، وإذا كان باب النصيحة فلا. ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة في رواية وراد كاتبه قال كتب إليه المغيرة كتب إلى معاوية إني سمعته يقول، معاوية سأل كتب إلى المغيرة يسأله أن يكتب بحديث يكتب الحديث الرسول، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد في نسخة الصغاني 3 مرات، أنا عندك 3 مرات، أنا في نسخة ليس عندي 3 مرات، لكن في نسخة الصغاني 3 مرات، لكنها ليست معتمدة في الصحيحين، وإنما نحفظ العدد 3 مرات في غير الصحيحين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا بعد انصرافه من الصلاة واتجاهه وتوليه وجهه إلى المأمومين، لكن قبل ذلك بعد أن يسلم وهو مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم
اللهم أنت السلام وبك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، يقوله وهو متجه القبلة، ثم يعطي وجهه إلى المأمومين ويقول ويصرف ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم عن ثوبان وعن ابن الزبير زيادة، زيادة بعد هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وزيادة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا جاء زيادة في حديث ثوبان في صحيح مسلم وفي حديث ابن الزبير وفي حديث المغيرة هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيجب العمل، فينبغي العمل بمجموع هذه الحديث، مجموع هذه الحديث إذا جمعتها صار مشروع المسلم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا بعد كل صلاة يقول هذا، وقول مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة، الدين هو العبادة هنا، الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين ويطلق ويراد به العبادة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين يعني نحن نخلص لك يا الله ديننا وعبادتنا فلا نريد بها غير وجهك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا براءة من حول القوة، لا مانع لما أعطيت يا الله، من أعطاه الله شيئا لا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معطي لما منعت، ومن منعه الله شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه، كما قال الله تعالى في الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباس في وصية له قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال وكان ينهى عن قيل وقال، هذا هو سائد الترجمة، كان ينهى عن قيل وقال، ينهى عن قيل وقال لأن الإنسان إذا صار ينقل كلام الناس فلا بد أن يقع في الخطأ، قيل كذا وقالوا كذا وقيل كذا ولا، فكل إنسان ينقل كل ما سمعه لا بد يقع في الكذب، ولهذا في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ينبغي أن ينتخب ويختار من ما يسمع، ما كل شيء يسمعه يحدث به، يعني كل شيء يسمعه كل شيء يطلق منه يتكلم به يقع في الكذب، لكن عليك تختار وتنتخب من ما تسمع فلا تتكلم إلا بما تظن أنه حق. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني سؤال المال، يكون يسأل شيئا لا يستحقه، لكن يسفر من هذا السؤال إذا كان محتاج ومضطر فلا بأس بالسؤال، ويدخل في هذا أيضا السؤال في العلم إذا كان مقصود منها كان السؤال مقصود منها إعناء في المسؤول وإيقاع في الحرج، أو السؤال عن الفرضيات والأشياء التي لم تقع، أما السؤال عن للاستفادة فهذا مطلوب، يسأل الإنسان للاستفادة ويستفيد من غير تعنت من غير إيذاء المسؤول وإعناته وإيقاع في الحرج. وإضاعة المال كذلك نهى عن إضاعة المال، فإضاعة المال محرمة، إذا النهي عن قيل وقال هذا قد يكون النهي التحريم، يحرم عن الإنسان أن ينقل كل ما قيل وأن يقول ينقل شيئا في غيبة لأخيه المسلم، وكذلك كثرة السؤال وإضاعة المال، لأن المال ينتفع به وعصب الحياة، ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، نهى عن إعطاء السفهاء المال اللي جعل الله قياما تقوم به الحياة، المال عصب الحياة. وعقوق الأمهات أيضا كذلك، هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب، عقوق الأمهات والآباء أيضا، ووعد البنات، وعدها الوعد دفن وحية كما فعل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كان بعض يدفن البث وهي حية خشية العار، وبعضهم خشية الفقر، وبعضهم يقتل الذكور أيضا خشية الفقر، فالله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، فهذه من المحرمات، قيل وقال عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات، منع وهات، منع للواجب وهات ما لا يستحقه، منع المنع منع ما أوجب الله عليه من الزكاة والنفقات الواجب، وهات أخذ شيء لا يستحقه، هذه كلها محرمات، نهى عن قيل وقال ونهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهات وعقول الأمهات وأذي البنات، ستة أشياء كلها نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كلها محرمة. فيكون الكراهة كراهة التحريم ولا كراهة التحريم، لأن هذه الأشياء محرمة. نعم.
باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله حفظ اللسان، يعني حفظ اللسان عن الباطل عن الذي يتكلم به، حفظ اللسان عما حرم الله من اللغو والكلام الباطل، يحفظ عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السباب، عن الشتام، عن قول الزور، لكن استعمله في طاعة الله تعالى، استعمله في تلاوة القرآن، في الذكر، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإصلاح بين الناس، في الأمور المباحة. فقال باب حفظ اللسان يعني عن اللغو وعما حرم الله، ليس على إطلاقه، عن اللغو عما حرم الله. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا فيه بيان، فيه بيان ما تقيد به الترجمة، هذا فيه بيان، فيه بيان ما تقيد به الترجمة، ترجمة مقيدة بأنه يتكلم بالخير أو ليصمت. إذن يحفظ لسانه عن عما لا يكون خيرا، عما لا يكون خيرا. لهذا استشهد أتى بالحديث المعلق: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت، إما أن يقول خير أو يسكت. قوله يقول خير يشمل الذكر، تلاوة القرآن، والدعوة إلى الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، فكله خير. وكذلك الأمور المباحة محتاجة إليها من البيع والشراء وغير ذلك، قد تكون هذه عبادة، يعني كل إنسان يبيع ويشتري ويطلب الرزق له ولأولاده، هذا مأمور به شرعا. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية فيها بيان حفظ اللسان، وأنه ينبغي أن نحفظ لسانه. ما يلفظ من قول، هنا كلمة قول نكرة في سياق النفي تعم قاعدة الأصولية، أن النكرة في سياق النفي أو النهي والشرط تعم ما يلفظ من قول، أي قول إلا يكتب، إلا رقيب، رقيب مراقب عتيد حاضر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل الرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحافظ. قال بعضهم أنه يكتب كل شيء، كل شيء يكتب أخذا بالعموم، ثم بعد ذلك ينفى الله ما يشاء ويثبت، يمحى ما في الصحف الحفظ ليوفق ما في اللوح المحفوظ. وقال بعضهم لا يكتب إلا الخير أو حسنات والسيئات، ولكن عموم قاعدة تدل على يكتب كل قول، كل ما يتلفظ بالإنسان يكتب، ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد حافظ حاضر. وهذا في الحذر، ينبغي حفظ اللسان، لكن كل شيء يكتب ينبغي أن يحفظ لسانه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لحييه بفتح اللام وسكون اللام، سكون المهملة، هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بينهما اللسان ما تأتى به النطق، وما بين رجليه الفرج. والمعنى من يضمن لي اللسان عن الكلام الذي لا يليق، وكذلك الفرج عما حرم الله، أضمن له الجنة. وذلك لأن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وقد يبرأ الإنسان من عثرة الرجل ولا يبرأ من عثرة اللسان، عثرة اللسان لا تجبر بخلاف عثرة الرجل فإنها تجبر. ولهذا قال النبي: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وأنا حافظ أسعى عن الفواحش وحيث حافظ أسعى عما حرم الله، واللسان بريد القلب يعبر عما في القلب، فإذا حفظ عما حرم الله دل على أن قلبه سليم وأنه يريد الخير. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، فيه حث على حفظ اللسان. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الشاهد في حفظ اللسان، الشاهد الترجمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيه حفظ اللسان، في الحث على حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جاء في الجار ثلاثة ألفاظ حديث: فلا يؤذي جاره، في الآخر فليكرم جاره، في الآخر فليحسن جاره إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ثلاثة ألفاظ: فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيه أن كف الأذى عن الجار من الإيمان، وفيه أن إكرام الضيف من الإيمان وخصال الإيمان. في الحديث الثاني حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي وعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضياف ثلاثة أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. والضيافة الواجبة يوم وليلة، والمستحب السنة ثلاثة أيام، فالضيافة ثلاثة أيام المستحب، والواجب يوم وليلة. والشاهد من الحديث: قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا فيه حث على حفظ اللسان. حديث الرابع حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لفظ بين تقتضي دخول على المتعدد، والمشرق متعدد، فإن المشرق متعدد معنى، إذا هناك مشرق الصيف مشرق الشتاء، ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، مثل قوله: سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد أبعد ما بين المشرق والمغرب. البينية تقتضي إيش؟ يعني التعدد ما بين المشرق، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومشرق كل يوم ومغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب يعني مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. فهذا يحتمل أن المتعدد لمشرق الصيف ومشرق الشتاء، أو يحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، مثل قوله: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والإسماعيلي في رواية بكر بن مضر عن يزيد بن هادي بلفظ: أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه الحث على حفظ اللسان وبيان خطر اللسان، لكن عبد الكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني النار دركات، يعني يهو بها في النار دركات أبعد ما بين المشرق والمغرب. وش ماذا بعد ما بين المشرق والمغرب؟ مسافة عظيمة، إذا ينزل دركات في النار. ما هي هذه الكلمة التي يزل بها بين المشرق والمغرب؟ قد تكون كلمة كفرية، كلمة الكفر سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو سب الله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، في الحث على حفظ الإنسان. والحديث الأخير حديث أبي هريرة إن العبد إذا تكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة، وإن العبد إذا تكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهب بها في جهنم. إذا فيه فضل كلمة من الخير، كلمة التوحيد وكلمة الحق، كلمة حق عند السلطان الجائر، والكلمة من سخط الله يهوي بها في النار في جهنم لا يلقي لها بالا. فيه الحث على حفظ اللسان، فالحديث واضح في الترجمة. لكن ما هي هذه أمثلة هذه الكلمات التي يهوي بها أو التي يكتب الله لها برضوانه؟ قال ابن عبد البر التي يهوي بها صاحبه في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر. وزاد ابن بطال بالبغي أو السعي على المسلم تكون سببا لهلاكه. والكلمة التي يرفع بها درجات ويكتب بها بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمه أو يفرج بها عن الكربة أو ينصر بها مظلومة. وقال غيره في الأولى هي الكلمة عند السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله. قال ابن سينا هذا هو الغالب، ربما كان عند غير السلطان ممن يتأتى منه ذلك. وقال نقل ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش. وقال عياض يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنع والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإلا يعتقد ذلك. فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها. وقال النووي في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. وجاء في حديث أخرجه الإمام مالك وأصحاب السنن وصححه الإمام محمد والحاكم بلفظ إن أحدكم ليتكلم بكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وقال في السخط مثل ذلك. وقال عياض ينزل فيها ساقطا، قد جاء بلفظ ينزل بها في النار لأن دركات النار إلى أسفل فهو نزول الشقوط، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما حرم الله حتى لا يزل، وأن يتكلم بالكلمة من رضوان الله حتى يغفر الله بها الدرجات. نعم بركة. نعم إراحتهم عن الكلام الذي لا يليق، يعني يريحهم، لأن كتب يكتبون الكلام السيء، فإذا حفظ لسانه كان من فوائد ذلك أنه يسلم أيضا من شر اللسان ويريح الكتبة من كتابة الكلام السيء. نعم إذا كتبنا كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، عام الفعل تخلو في الفعل، يكتب القول والفعل والنية أيضا، جعلهم علامة يعلمون أيضا ما جعل الله للملائكة علامة يعلمون ما ينطوي عليه قلب الإنسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب باب البكاء من خشية الله عز وجل. مؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يذكر التراجم والأحاديث التي فيها ترقيق القلوب وتليينها حتى تقبل الحق وتذعن له وتستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. باب البكاء من خشية الله عز وجل، ذكر في حديث أبي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمؤلف رحمه الله اختصر الحديث على عادته، يقطع الحديث ويذكر موضع الترجمة، لم يذكر من السبع إلا واحد وهو موضع الشاهد: الرجل ذكر الله فضل عيناه. والحديث معروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، ذكره المؤلف رحمه الله مطولا في مواضع أخرى الكتاب: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، والشاب والنشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد،
ورجل يتحبى في الله استمع عليه وتفرق عليه، ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فمضت عيناه. هذا هو السابع الذي ذكره المؤلف. هؤلاء يظلهم الله في ظله، وهذا الظل أضيف إلى الله عز وجل. قال بعضهم المراد به ظل العرش لأنه جاء في الأحاديث الأخرى، ولكن لا يلزم أن يكون ظل العرش، وأن يكون هذا وصف لله يليق به كسائر صفاته. سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في فضل هؤلاء السبعة بدأ بالإمام العادل، الإمام العادل هو إمام المسلمين ورئيس الدولة، ويشارك في ذلك الأمراء والرؤساء كل ما كان له ولاية في إدارة بلد أو إدارة رئاسة في إدارة، فإذا أحسنوا وعدلوا فلهم نصيب من هذا. إمام عادل، وذلك لأن الإمام العادل به تؤمن السبل، وبه تقام الحدود، وبه ينتصف المظلوم من الظالم، وبه يختم بشرع الله في أرض الله. فلهذا بدأ به بفضله وعموم نفعه إمام عادل. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله ولم يستجب لنزواته وشهواته، فإن الشباب فيه له نزوة وعنده سريع الميلان، فإذا كبح سماح نفسه ولم يلتفت إلى أقرانه الذين انحرفوا واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله، فجزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق في المساجد، المعنى أن هذا الرجل قلبه معلق في المساجد أنه يحافظ على الصلوات الخمس ويحب المساجد ويألفها، وكلما خرج من المسجد فإن همته تتعلق بالمسجد حتى يعود إليه مرة أخرى. وليس المعنى أنه يلازم المسجد لا يخرج منه، لا، المعنى أنه يرجع يذهب لحوائجه ويقوم بما أوجب الله عليه ويؤدي الواجبات الأخرى ثم يعود إلى المسجد لأداء الصلوات. وقد يجلس في المسجد بعض الأحيان بين الصلاتين إذا كان عنده فراغ، فيكون هذا من الرباط. والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحبى في الله يجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل يتحبى في الله محبتهم لله، لا لأجل الدنيا ولا لأجل معاملات دنيوية ولا لغير ذلك من المقاصد، وإنما اجتمع حب في الله واجتمع كل واحد منهم حب صاحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لا لأن بينه نسب ولا قرابة ولا معاملة ولا تجارة، وإنما اجتماعهم ومحبتهم من أجل الله. كل واحد أحب صاحبه، كل منهم أحب صاحبه لاستقامته على طاعة الله. جمعهم هذا الدين استقاموا عليه فحصلت بينهم الألفة والمحبة. ورجل تحبى في الله استمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، يعني لها مكانة في المجتمع، حسب أو ولاية وجمال، استمع فيها الأمران، جمال مكانة في المجتمع، مكان إما لكونها شريفة أو لكونها غنية أو لكونها من أسرة ذات إمارة في البلد مع الجمال، فكبح جماح نفسه ولم يستجب لداعي الهوى، زهد في ذلك وقدم ما عند الله، آثر ما يبقى على ما يفنى، فقال إني أخاف الله. وهذه الكلمة قال إني أخاف الله يكبح جماح نفسه وليعلن نفسه وغيره أنه لا يستجيب لداعي الهوى وأنه يقدم طاعة الله عز وجل. إذا سمعت هذه الكلمة هي عرفت أن صاحبها لا يمكن أن يستجيب لها. وكذلك أيضا هو أيضا يعلم نفسه ويعلم غيره لأنه مستجيب لأمر الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفأ، ومثله أيضا ومثله كذلك المرأة لو دعاها رجل بمصر وجمال فقالت إني أخاف الله لهذا الفضل. والثالث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. صدق بصدقة يعني صدقة السر، صدقة أسرها سرع مرضات الله، صدقة السر لها فضل لا يعلم به إلا الله، ومن شدة إخفائها حتى أنه لا يتعبل هذه الصدقة ولا تكون له على بال ولا تؤثر عليك فلا يخطر بها أحدا حتى إنه لا يكاد ينساها، فلا تعلم شماله وتفق يمينه. وقع في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه وتفق الشمال انقلاب، وقع انقلاب عن بعض الرواة فرواها حتى لا تعلم يمينه وتفق الشمال، وهذا خطأ، اللي توفق هي اليمين ليس الشمال. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا هو شهد الترجمة في فضل البكاء من خشية الله. رجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله، تذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه للعبادة ومحبته لربه ففاضت عيناه شوقا إلى الله ومحبة له وتحقيقا لعبوديته ففاضت عيناه بالدمع، بخلاف ما إذا كان عند الناس قد يكون رياء، إذا كان عند الناس يكون يدخله الرياء، لكن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا هو الشاهد الترجمة فيه فضل البكاء من خشية الله عز وجل. الحمد لله من تاب الله عليه، من تاب لا الحمد لله من تاب الله عليه، قد تكون حاله أحسن إذا تاب. المؤلف اختصر هذا الحديث وتقدم في أبواب المساجد، وهذا الفضل يعني يحصل لمن ذكر الله ففاضت عيناه ولو لم يكن خاليا. ويؤيد الحديث الآخر عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فلا بقيدها خاليا، لكن إذا كان خاليا فهو أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. نعم هذا هو أفضل، لست الأفضل إذا بكى من خشية الله ما قصده، ولو كان عند الناس قد يغلبه، قد يبكي معه الناس ولو كان عنده أحد ما يحصل الرياء، لكن كان خالي يكون أقرب إلى الإخلاص. ذكر هذا قال وقد ورد البكاء من خشية الله على وفق الترجمة حديث أبي ريحانة في حرمت النار على عين بكت من خشية الله، الحديث أخرجه أحمد والنسائي صحة الحاكم والترمذي نحو، وللترمذي نحو عن ابن عباس ولفظ لا تمسها النار، وعن أبي هريرة بلفظ لا يرج النار رجل بكى من خشية الله. الحديث إذا البكاء من خشية الله في له هذا الفضل، أولا فضله أنه يكون من السبع الذين ظلهم الله في ظله، وأيضا موعود بأن النار لا تمسه، هذا فضل عظيم، موعود بأنه لا تمسه النار وبأنه لا يجد النار لا يدخل النار، وهذا فضل عظيم لمن بكى من خشية الله، فهو موعود بالجنة والسلام من النار، وله هذا الوعد أيضا أنه ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذا كان خاليا، ذكر الله خاليا. وإذا لم يكن خاليا فله الفضل الآخر أنه موعود بأنه لا تمسه النار. نعم عين بكت من خشية الله في الحديث الآخر ذكر الله خاليا، هذا معروف يكون في بعض الروايات، الرواية المعروفة ذكر الله خاليا في بعض، يمكن رواية في رواية أنها هو حديث واحد رواية خاليا، وبعضها رواية لم، كان المؤلف رحمه الله يميل إلى أنه له هذا الفضل ولو لم يكن خاليا، لأنه ذكر هذه الرواية التي فيها الذي سقطت هذه الكلمة خاليا. نعم لا موقف الله، لأن الإنسان قد يبكي كثيرا ولو لم يكن أغلب ولو لم يكن عنده أحد، إذا سمع مثلا آيات تتلى أو مواعظ أكى، وقد يكون عنده أحد كثيرا، لكن هذا فرد من أفراده، من أفراد البكاء من خشية الله أن يكون خاليا، ومن أفراد البكاء لا يكون خاليا، يكون خاليا أفضل وأقرب إلى الإخلاص. نعم.